www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. طبيعي، الآية واضحة في صدرها أن الذين كسبوا السيئات، يعني الرأي اللي يذهب إلى أن أعمال الإنسان مخلوقة، طبيعة الحال هذا المقطع من الآية يرد عليه رد واضح أن أعمال الإنسان يخلقها هو بنفسه باختياره، يعني نظرية الكسب أن هو يكسب السيئة بنفسه، هو يقدم، ولو كانت السيئة مخلوقة عنده ما يمكن الله عز وجل يعاقبه ولا يمكن يذمه، لأن الآية الآن في صدد الذم. إذن المدرسة الجبرية اللي تقول أن أفعال العباد مخلوقة لهم، بطبيعة الحال هذه مدرسة تريد تتنصل من المشكلة وتذبها على عاتق القضاء والقدر. مثلا واحد فاتح لمقهى مال قمار، ليش يا اخي انت هالشكل؟ والمفروض تعرف انت ان القمار حرام. يقول شو اسوي؟ الله كاتب علي. شلون يعني الله كاتب عليك؟ منين جاي هذا الله كاتب عليك؟ شلون يعني؟ باي معنى؟ باي نحو من الانحاء؟ يعني هذا اللون من الشعور بان الانسان مجبور على كل عمل ياتيه، طبعا هذا يهدم انسانيه الانسان. هذا أنا أمس تقريبا لمحت إلى بما لا مزيد عليه، الواقع قد يجينا، لأن المدرسة الجبرية مع الأسف ده تتشع يعني لتأخذ أشكال، يعني مو بس على البعد الديني، لا، لتأخذ على المستوى الاقتصادي المستوى الاجتماعي، أنه كثير من الناس ديميل يعني يريد يتخلص، فاللون من ألوان التبرير يريد يتخلص من مسؤولية الجريمة يذبها على عاتق القضاء والقدر. يقول لك الله خالق هذا، ايش اسوي يعني؟ ايش بيدي؟ لا، هذا في واقع الامر تنصل وتخلص من المسؤوليه. والحال الانسان هو الكيان الاول الذي شرف بحمل المسؤوليه، وإن شاء الله هذا موضوع المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية أذكر لك بها وجهة نظر المشرع الإسلامي إن شاء الله في إحدى الليالي الآتية. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هل مقطع جزاء سيئة بمثلها تجعل لي ثلاثة أشياء؟ الشيء الأول أن هذا مقطع يعتبر من النصوص الدستورية، يعني فقهاء القانون أكو عندهم نصوص ملخصة، كذلك فقهاء الشريعة عندهم نصوص ملخصة تعتبر قواعد من قواعد دستورية. هاي من القواعد الدستورية، جزاء سيئة بمثلها. شنو معنى هذه؟ يستدلون بها بالفقه الجنائي وبالفقه الاقتصادي. بالفقه الجنائي يقول إذا واحد قطع لعضو من واحد، هذا الإنسان اللي انقطع عضوه يملك أن يأخذ حقه بيده، إلى حق أن يقطع ذاك العضو المقابل بشرط أن يضمن المماثلة. شلون يعني بشرط أن يضمن المماثلة؟ يعني هذا الحق اللي تطي الشريعة للمجني عليه، تمام، فلان قطع له إصبع واحد، أنت تقطع إصبعك كما قطع إصبعك، لكن كنت تضمن أن هذا القطع يأخذ طريق المماثلة. يعني أنت لما تيجي تقطع الإصبع ليكون تقطع لك، يعني يأخذك الحماس وتقطع لك فد أربع أصابع مثلا، أو تطغى، يعني تعرف هذا مقطوع إصبع متألم مثلا، مقطوع منه عضو، خاف يأخذ الحماس ويستبد به وينتهي به الأمر إلى أن يسرف في المقابلة في الاقتضاء. لا، إذا ما قدر ما يستطيع مثلا يضمن نفسه، لا ما يقدر، ما إلى حق هو يقتص بنفسه. وأكو رأي قابلة إلى علمائنا، هذا الرأي أنه لا إطلاقا ما إلى حق هو يمارس الاقتصاص. القصاص لازم الحاكم يمارسه، هو نفسه هو اللي يقيم الحد، لأن الإنسان ما يسلم من الجوانب العاطفية. ما طول عند جانب عاطفي يجوز بدال الأصبع يروح يقطع له كذا مبلغ. زين، يستدلون بها بالفقه المدني، إذا واحد مثلا اغتصب له من واحد 100 دينار، أنت إلى الحق أن تسترد 100، هذا اللي اغتصبك تسترد منه بمقدار ما اقتصب منك. نفس الشيء تعتبر قاعدة، بس اللي يوقف الفقهاء أنه ليش القرآن الكريم يقول وجزاء سيئة بمثلها؟ المفروض إذا واحد اعتدى على واحد ارتكب سيئة، لكن أنا لما أريد أخذ حقي من هذا المعتدي، ليش القرآن يسمي هالحالة سيئة أيضا وجزاء سيئة بمثلها؟ ها؟ ليش يعني يسمي سيئة؟ الواقع هذا باب مقابلة يسموه، هي الواقع مو سيئة، وإنما من باب التقابل اللفظي. باب التقابل اللفظي يسميها سيئة، وإلا هي مو سيئة، واحد معتدى عليه يريد يسترجع حقه، أي سيئة في الموضوع؟ ما توجد سيئة في الموضوع. هذه واحدة. شيء ثاني اللي يرد على هالمقطع وجزاء سيئة بمثلها، أن الله عز وجل في باب الجزاء بالعقاب إجاز السيئة بمثلها، لكن في باب الجزاء بالثواب إضاعة العطاء. نبه لي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ليش؟ بطبيعة الحال في باب الحسنة الله عز وجل يتفضل على العباد. إذا واحد افرض عمل فلد عمل جيد، الله عز وجل يريد تشجيعه على هذا العمل، يريد أولا إضاعة الجزاء حتى يشجع، وثانيا حتى يعرف تفضل الله عز وجل عليه. لكن في باب الجزاء بالسيئة ما يجازي بأكثر من السيئة نفسها. ليش؟ يجازى بأكثر من السيئة نفسها، يعني خرق قانون العدل، يعني ما تحقق العدل. والمفروض أن الله عز وجل عادل، والعدل هو وضع الشيء بموضعه. فإذا راد يجازي بالسيئة بأكثر من ما صنع راح يسلم العدل، وإذا تلم العدل يعني راح يترتب فساد على الموضوع أكثر. إذن الله يأمر بالعدل ويعامل بالتفضل، في باب الحسنة ينطي عملية مضاعفة. السلم حادثة طريفة صارت للإمام الصادق سلام الله عليه. الحادثة جرت ويا واحد يتصور نفسه عند فقه، يعني يتصور نفسه بأنه من أهل الفقه. الحادثة شنو هي؟ حادثة طلع الإمام الصادق سلام الله عليه وفي طريقة يريد يروح إلى المسجد، شاف أكو واحد يمشي قدامه مر بقب بامرأة تبيع الخبز، أخذ شرق له من عتش كم رغيف خبز، ومر بواحد يبيع الرمان لاحظ أن أيضا سرق من عنده غاتلة وأخذ منه رمانات، وراح قام يجيب رمانة يحطها برغيف خبز ويشوف له واحد فقير يطيها. الإمام يقول تابعته أنا أدي أشوف هذا الموضوع شنو، يقول وزعها عشرة أرغفة كل رغيف ويا رمانة، وشاف العشر فقراء أعطاهم إياه، حتى قلت له هذا مهلا وقف لي إليك حاجة، قال لي قل ما عندك، فوالله أنا لاحظت أكو شيء عندك، قال لي هو شنو، شفتك أنك خذت عشر رمانات أنا مراقبك من هذا وخذت عشر أرغفة خبز وبعدين قمت تطبق رمانة برغيف وتعطيها إلى فقير، تقدر تبين لي فلسفة الموضوع شنو؟ اشرح لي. عيني يقول زين، قال لي أنا أعرفك، فمنو أنا؟ قال لي أنت جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. على فرض عرفتني، شنو وراء هالمعرفة؟ قال لي أنت جعفر بن محمد الصادق وعندك فقه وعندك علم وما تعرف هذا الموضوع؟ شلون يعني؟ فهمني ليش؟ قال لي هذا موضوع، هاي عملية ربح، هاي معاملة، فكيف؟ قال لي مو الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها؟ تلاقي؟ قال هاي عشر سيئات عشر بوقات، بينما عشر حسنات اضربها في عشرة مئة اطرح منها عشرة يبقى تسعين، أنا رابح بتسعين حسنة على شنو؟ هو هذا حكي اللقف، هذا كله من النوع حكي اللقف. اتأمل هذا اللون، يقول له هاي عملية الإمام سلام الله عليه شاف هذا مغفل، قال تعال إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذا كان اللي يجيب الحسنة جايبها من عنده من أمواله، مو أنت تسرق وتتصدق، انت راح تاخذ جزاء مضاعف لان السرقه جريمه والتصرف بها جريمه اخرى، يعني اصبحت جريمه مضاعفه، هم سرقه جريمه وهم التصرف بالمال المسروق جريمه اخرى، فانت تتنبه شوي عند روح عند الفقه شوي وصير اكاديمي وبعدين احكي بالفقه. الغرض ان الواقع القران الكريم عندما يقول وجزاء سيئه بمثلها يريد أن يبين أن الله عز وجل اختط طريق العدل في باب التفضل، تمام الله تبارك وتعالى يتفضل على الناس يعطيهم فوق أعمالهم، لكن في باب الجزاء، الجزاء ما يتعدى نفس الجريمة، وفي ذلك تحقيق للعدل لأنه وضع للشيء بموضعه. بعد الأمر الثالث الذي يرد في هذه المسألة، وجزاء سيئة بمثلها، أن المثل الذي ذكره القرآن الكريم هل يتحقق أم لا؟ يعني المثلية ما ممكن تتحقق، شوي بلتفت لي هاي بيها موضوع مهم، المثلية ما ممكن تتحقق بشيء، كيف يعني؟ يعني هاي السيئة من تحصل السيئة بها خواص، يعني الضربة مرة تكون قوية مرة تكون ضعيفة مرة تكون بها زيادة، قطعة اللحم المقطوعة أو الجبهة المشيوجة المعتدى عليها ما تتحقق نفس المثلية، ما تتحقق. ولذلك هاي المسألة وين يبحثوها فقهائنا أو فلاسفتنا؟ يبحثوها فلاسفتنا في موضوع إعادة المعدوم. شلون يعني إعادة المعدوم؟ يعني هذا الإنسان اللي يوضع بالقبر، نبه لي، هذا يعدم يولا تتفرق أجزاؤه، وهذه الأجزاء من بعد ذلك تجتمع، إذا قلنا يعدم المعدوم مستحيل يعاد بنفس الهيئة، ما ممكن المعدوم، إعادة المعدوم مستحيلة. ليش؟ لأنه الخواص التركيبية اللي موجودة عند الإنسان إذا نريد نعيدها إلى معدومة ما تنعاد، نعيد أجزاء جديدة، وإذا لا موجودة ما صار عدم، صار تفتت أجزاء وتعاد الأجزاء. كذلك المثلية هنا، لما أضرب واحد إجا ضرب لواحد وأفقد السمع، ضرب على إذنه وأفقد السمع صار ما يسمع، صار لا أطرش طيب الضربة الثانية عينا تبطي نفس المفعول لو أكثر لو أقل، المثلية تكاد تكون على أن الباري عز وجل يريد يعلمنا قانون التفضل، يريد يعلمنا خلق التفضل، أنه مو دائما الجزاء الجزاء، لا، إذا واحد غلط تقدر تصير أكبر من الغلطة، تقدر تصير أكبر من الغلطة وتعفو عنه. أذكر بها المناسبة المدرسة اللي أسسها الإمام علي عليه السلام، يعني أسس في المدرسة مجموعة عند من أصحاب ذول اللي تأثروا بآراءه، أسس في المدرسة بيها فنمط من السمو غريب ما تكرر بالتاريخ. مثلا مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك الأشتر وطبيعي رئيس أركان جيش الإمام علي عليه السلام، يرأس لقبيلة بعشرات الآلاف، يملك بطولات، مالك فد نمط يعني نمط مشرف، فد نيمونة عالية جدا. مالك يطلع يوم الجمعة يروح إلى مسجد الكوفة يتنفل بركعات، طالع لابس ملابسه فالثوب عادي رداء عادي الجو شوية حار ومتخفف لابس ثوب عادي وماشي بالسوق. واحد من دول الكسبة شاف هذا، شاف شكله قال أظن هذا من دول من أهل الأرياف، أهل برة، هذا ريفي، لأنه شكله على فرض ريفي شيء عنده، قال شال له حصى، فالحصى حصوة موجودة بالأرض ضربه بها، حصبه بها، اجت الحصوة عند وين؟ وقعت في عنقه، وخرها مالك للحصوة وراح بجها. اجى لي واحد قال لك ماذا صنعت؟ تجي تسوي؟ قال لنا الخبر. قال له تعرف من هذا؟ قال لا. قال له هذا مالك الأشتر، مالك بن الحرث النقعي، هذا منزلته من الإمام علي كذا، هذا يرأس قبيلة كذا، هذا طاقاته كذا، تسويك؟ ما أدري أنا بنائي من هذول أهل الريف وصار بنائي شوي أجابي أصغر بي. ركض وراء يريد يستسمح منه، سبقه مالك رضوان الله عليه، دخل إلى المسجد، هذا لحق إلى المسجد انكب على قدمه أخذ يقبلهما، سحب مالك رجله قال له ليش؟ ليش سويت؟ قال له أنا على كل حال سامحني، أنا غلطت هالغلطة وأنا أستجير بعفوك. قال له على رسلك يا هذا، والله ما دخلت إلى المسجد إلا لأصلي ركعتين وأستغفر الله لك. أنا ما كان بناي هالساعة أطب للمسجد، لكن لما ضربتني بهالحصوة شفتك أخطأت، حبيت أطب أصلي ركعتين وأندعي لك الله حتى يغفر لك من الاعتداء. شايف هذا الخلق، الخلق العالي ها؟ شايف هذا المعنى اللي يحلى أحد الأدباء يقول إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم، ما زال يشتمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. ترى لا تصور هذا معنى خيالي، لا لا، هذا خلق أهل البيت كان هكذا، خلق أهل البيت صلوات الله عليهم وخلق أئمة أهل البيت وخلق تلاميذ أهل البيت كان هكذا. القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا مكارم الأخلاق، لأن كتاب تربية، لأن الله رب العالمين المربي، وقطعا يحاول تربية المجتمع. وجزاء والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهق وجوههم ذلة. التفت لي، شنو معنى وترهق وجوههم ذلة؟ بالحقيقة المعنى شوي يلمح للقرآن بدقة، ترهق وجوههم ذلة كأنه الإنسان لما يكسب السيئة غير الإنسان العاري من السيئة، يعني أفرض واحد يمارس الذنوب غير الإنسان اللي الصافي من الذنوب النظيف المهذب، طبعا هذا يختلف عن هذا. لما يكون هذا صافي ويكون مهذب ويكون بعيد عن الذنوب يشعر بالنظافة الخلقية، بعكس الملوث، الملوث يشعر بايش؟ يشعر بالوحشة، يشعر بأن نجس مو نظيف، ملوث خلقيا. هذا بطبيعة الحال حتى الويث ينعكس على نفسه، يقول إذا مات الإنسان بقيت هذه الأمور، شعور النفس بالنقصان من الكمالات يخليها تشعر بذلة، شعور النفس بالنقصان من الكمال يتركها تشعر بذلة، وإذا ظلت شعرت بذلة يرهقها القتر، يرهقها الشعور بالذلة. والإنسان إذا صار شاعر بالذلة مصيبة. يعني واحد مرة يشعر أن الذلة مفروض عليه من الخارج، وواحد لا يشعر أن الذلة نابعة عنده من نفسه، أعوذ بالله، هذا يعيش بانهزامية غريبة. اللي عنده ذلة نابعة من نفسه يعيش بانهزامية غريبة إلى درجة، بعكس الإنسان اللي يشعر قد تكون أكو ذلة مفروض عليه من الخارج يقول لك أقدر أتخلص منها يوم من الأيام. لكن هذا متى ما شعر أن الذلة تنبع من داخله يبقى ترهق وجهه القطر والذلة، يشعر دائما بأن أقل من غيره، يشعر دائما بأن ذليل، لأن المعاصي تذل العبد والطاعات تعز العبد. ولذلك تلقى دول أهل الطاعة اللي عندهم طاعة لا يخشى سطوة حاكم ولا يخشى سطوة مستبد. الذين يحملون الإيمان على أيديهم مشعلا يهزمون به الطغاة، يهزمون به الدنيا. والذي ما يدينه يضع دينه لخدمة الجبابرة، يضع دينه أمام يعني ما يأخذ عوضهم، يا ريت يأخذ عوض على دينه. لا، تلقاه من النمط اللي يمشي في ركاب الظالمين، يبيع كرامته أو يبيع دينه أو يبيع علمه، لأن العلم في الواقع جوهرة والإيمان جوهرة يودعهم الله عند العبد. أكو واحد يحسن الاستفادة من هالثروة، واحد لا ما يحسن الاستفادة من هالثروة. شوف جد أكو فرق. كان أقدم لك نموذجين. نموذج الشعبي، الشعبي هذا كان يعيش إلى جانب الحجاج. شنو شغلته؟ يبرر للحجاج جرائمه. الحجاج تعرف يومية إيده ملوثة بالدم الحجاج، كل ما يقتل له واحد أو يرتكب له جريمة قاعد الشعبي يما يبرر له جرائمه، يقول له إن الله إذا اشترع عبدا رعية كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات. وأنت الله ناصبك أولا على المجتمع، ولما الله ناصبك ما راح يكتب عليك سيئة، شنو الحسنة اللي تصير يكتب لك إياها، لكن لما ترتكب سيئة أبدا ما يكتب عليك هذه السيئة. طبعا هذا نموذج. مهمته أن يبرر للحجاج، يبرر له، يبرر له ارتكاب السيئات. هذا نمط. النمط الثاني لا، طاووس، ابن طاووس. ابن طاووس هذا يقول إلى رفيق، يقول أنا قاعد عنده بالليل نذاكر، عندنا مسائل علمية جاي نذاكر. وكان ذاك اليوم جاي المنصور الدوانيقي إلى المدينة. المنصور الدوانيقي بعض المؤرخين يلمح بأن سادي. شنو معنى سادي؟ سادي يعني عند مرض التلذذ بتعذيب الآخرين، يعني إذا شاف لقتيل يلتذ، إذا شاف لدم يشفك يتلذذ. غريب، حباب للدم بشكل عجيب هذا المنصور. فالمنصور داخل وعند تصفية الخصومة، طاب إلى المدينة وأكو عند تصفية للخصوم حاطين قدامه أنطاع. الأنطاع جمع نطع، النطع مثل التابوت من جلد، يجيبون الإنسان يطرحوه بهذا النطع ويذبحوه حتى دمه لا يوقع على الفراش ليلوث المكان. حاطين الأنطاع وهذا يضرب بالأعناق. هذا جميل ابن طاووس يقول أنا قاعد إجانة الشرطي. قال لابن طاووس أجب، أجب الخليفة. قام لابن طاووس قال له أنا ما عندي شغل عنده، عنده شغل عندي هو يجي لي، أنا مو وظيفتي أعرف لي يعني ما العلاقة دي. راح يقول لم يلبث أن جاءتنا كوكبة من الفرسان، إجوا حملونا حمل، شالوني أنا وياه، يقول أخذونا وضعونا بين يديه، طبينا، يقول نظرنا إلى السيوف تعمل والرقاب تقطع والدماء تنضح. شوف الجو، هذا الجو المرعب. يقول قعدنا، بمجرد أن جلسنا رفع المنصور إليه رأسه، المن إلى ابن طاووس، قال لي ابن طاووس؟ قال بلى. قال لماذا لا تأتي إلي؟ ليش أقول لك تعال ما تجي؟ قال لي إن الله نهاني عن الدنو إليك. قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم. هذا اليمة فيجي يقول هذا شفت مصور، هذا قمت أجمع في هذا، يقول أدن عنا مخافة أن يملأني بدمه. يقول دنيت إلى الوراء، المنصور أطرق شار راسه إليه. قال لي يا هذا؟ قال بلى. قال لي
هل لك من حاجة؟ قال لا، إلا حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال حاجتي أن لا تريني وجهك، فإني أكره النظر إلى وجهك.
سكت يقول منصور سكت،
رفع رأسه دفت له، قال له ناولني هذه الدوات، أكو دواية فوق من عنده، ناولني هذه الدوات.
يقول ما جاوب ابن طاووس،
قال له ناولنيها، لم يجب. بالثالثة قال له أقول لك ناولني الدوات، قال لا أفعل. قال لماذا؟ قال أخشى أن تكتب فيها معصية فأكون شريكك.
سكت المنصور يقول هذا من نفض في هذا وقام وقمت أنا معه. صور هذا نموذجين،
نموذج يشعر بالانهزامية من الداخل، ونموذج يحمل ماذا؟ يحمل الإيمان بما للإيمان من زخم. وأنا أكد لك أن الإيمان يهزأ بالحديد والنار، انهزم الحديد وانهزمت النار أمام الإيمان. نعم، ويبقى ينهزم، وهكذا يبقى الإيمان هو السلاح الأمثل. طيب أعود للآية الكريمة. الآية تقول وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. نبلي العاصم شنو هو؟ العاصم المانع، ومنه العصمة. العصمة هي المنع، الامتناع بلطف الله عن ارتكاب المعاصي. موضوع العصمة بالواقع شوية ما طول مريت بي أحب أن أتطرق إليه. الغريب أن بعض الكتاب ما يعرفون حجمهم، يعني وشكد جميل بالإنسان أن يعرف حجمه. بتصوري لو كل واحد يعرف حجمه الناس تعيش براحة، لكنه أكو بعضهم ما يعرف حجمه في الواقع. قبل أيام صدرت هاي مجلة أكتوبر، وأعتقد معظمكم قرأتوها، هاي اللي تصدر من مصر. يكتب أنيس منصور عن العصمة، ولما يكتب عن العصمة يجي طبعا بما طبع عليه هذا الرجل هو وجماعته من بذاء. هنيمونا هالشريحة نعرفها احنا، هالشريحة اللي طبعت على البذاء. يجي هذا اولا يقول ان احاديث الامام المهدي كلها دشت. طبيعي انا شوي بيجي فتكلمة راح اهيئها خلال يوم يومين ربما تنشر، يعني فتلمحات منها للرد اذا قدر انها تنشر، وإلا مع الأسف معظم الصحف ما أدري يستقبلها ولا ما أدري. المهم أن هذا الرجل لما يجي يتكلم في موضوع مو شغله مو اختصاصه، أنيس منصور والعصمة عرفه ورفاه، يجي يريد يقول أن ذولا الشيعة يذهبون إلى العصمة. والغريب واحدة من افتراءاته يقول أن الشيعة يذهبون إلى عصمة الإمام الخميني. أولا الرجل هذا الحقد الأسود، الحقد الأسود اللي جاي ينصب على الجانب. ليش؟ فالغريب اتقد يلفت نظرك، يعني دفرض الأمس نشرت إحصائية أنه القتلى في أفغانستان خلال 9 أشهر عبارة عن 250,000 نسمة. زين استسمع أكو ضجة عليها؟ هذه ما تسمع عليها ضجة إطلاقا، ومع العلم زحف شيوعي وكفر إطلاقا. خلي ينقتل واحد عادي بهالجبهات الإسلامية، هاي بالثورة الإسلامية بالثورات الأخرى، تعال اسمع الضجيج، اسمع الرنين، اسمع الصياح، اسمع التهريج. هذا يدل على ماذا؟ على أي شيء يدل هذا؟ هذا يدل في الواقع على أن الحق دائما يبقى، وهو نور في عيون حملة الحق كما أنه قلى في عيون أعداء الحق. نبه احنا ما نقول الا بعصمة 12 واحد يا اخي مو اكثر، واللي ينقذنا هو يقول بالعصمة. شو تنبهي زين؟ ايه فتدري ان التاريخ الاسلامي اذا تبع الاحاديث اللي روها المذاهب الاسلامية الاخرى، المذاهب الاسلامية تذهب الى ان معظم الصحابة معصومين. شايف شلون؟ ايه او كل الصحابة، لانه يستدلون بالحديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. طيب اذا كان اي واحد منهم انا اقتدي به اهتدي، لو قدر هذا الذي اقتدي به مو معصوم، يعني يجوز عليه الكذب، يعني يجوز عليه الزنا، يجوز عليه الرذيلة، يجوز عليه السرقة. طيب انا اذا اقتديت لي بواحد يسرق او يزني او يجوز عليه الرذيلة أنا أكون مهتدي؟ طبعا لا ما أكون مهتدي. لذا لما يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم معناه هذول لازمه أن يكونوا معصومين، ما عندهم شيء. زين بعدين هي العصمة شنو؟ مو بعبع. العصمة لون من التربية العالية. يعني الآن أنت قد تشاهد بالمجتمع أكو ناس عندهم درجة من التهريب عالية تعتبرهم أشبه شيء بالمعصومين. أكو عندنا ناس نعرفهم إحنا عنده خلق عالي، عالم، ورع، إنسان محترم، لا يكذب، يحترم كلمته، يحترم نفسه، ما يدنو إلى الرذيلة. هي العصمة. شنو هي العصمة؟ شنو هي العصمة؟ مو بعبع، مو شيء يخلق عند الإنسان. لا لا، لون من التهريب العالي، لطف يفعله الله عز وجل بالمكلف لا يكون معه داع إلى ارتكاب المعصية وإلى ترك الطاعة مع وجود القدرة عليهما. العصمة إذن موجودة أنت تقول بها لكل الصحابة. أكثر من هذا، إذا أكو عندكم مكتبات، واحد مثلا عنده مكتبة أو يروح إلى مكتبات، أكو الوشيعة لموسى جار الله، الوشيعة لموسى جار الله، موسى جار الله يقول نحن نعتبر الخلافة معصومة عصمة النبوة. طيب أكو نظري آراء صريحة في ثبوت العصمة، مثلا الأميني الله يتغمد برحمته يستعرض موضوع العصمة ويذكر ينص على الآراء التي تذهب إلى عصمة الخليفة الأول وعصمة الخليفة الثاني وعصمة الخليفة الثالث. وأكثر من هذا اللي يذهبون إلى عصمة الصحابة، ابن تيمية يقول السيف المسلول في كفر شاتم الرسول أو أحد أصحاب الرسول. طيب إذا واحد يمكن يرتكب خطأ ما يستحق الشتم؟ مو الله عز وجل لعن المذنبين؟ مو لعن العاصين؟ طيب إذا كان اللي يشتم واحد من الصحابة كافر معناه هذا القول بالعصمة، لأنه تتصور الصحابي ما يصدر منه شيء يستوجب الشتم، هذا قول بالعصمة. أنا 12 واحد اقلبت الدنيا علي لما أقول بعصمتهم، وأنت تقول بعصمة آلاف وماكو شيء، ليش؟ شو الفرق بين هذا وذاك؟ كلام عجيب يعني في بابه. موضوع العصمة في واقع الأمر ليس إلا سلاح الله عز وجل يضعه للإمام كما يعطي للنبي، لأن أرجوك الإمام لما ما يكون معصوم إذا ارتكب المنكر وجب على الناس أن يردوا عليه، وإذا وجب على الناس أن يردوا عليه هذا خلاف طاعته. مو الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ زين إذا كان أولي الأمر فيجب طاعتكم، إذا ارتكب معصية يجب الرد عليه، شلون يجب طاعته ويجب الرد عليه؟ كيف يصير؟ زين العلة من نصب الإمام هي نفس العلة من مجيء النبي. إذا كان العلة من نصب الإمام هي نفس العلة من مجيء النبي، إذن الإمام يجب أن يكون معصوم كما أن النبي يجب أن يكون معصوم. لأن إذا صار الإمام ممثل للنبي حتما أنا أريد يمثل العدل، لأن هذا إذا ارتكب معصية سقطت منزلته من النفوس، سقطت منزلته تماما. الوليد ولي الأمر، أرجوك صلى بالناس وخلص من بعد الصلاة راح البيت عند بركة ما العرج نزل بها قام يصبح ما الخمرة طيب هذا أنا بقيت لمنزلة في نفسي، بقيت لمنزلة بالتاريخ، تبقى لمنزلة عند الناس، كيف هذا لا يجب الرد عليه؟ إذن العصمة متعينة لأن الإمام امتداد طبيعي إلى النبي. لأن أعود للموضوع من بعد هالاستطراد، لما تقول الآية الكريمة ما لهم من الله من عاصم، بطبيعة الحال ما أكو شيء يعصمهم. هو حتى بالدنيا، بالدنيا ما أكو من الله، يعني الله عز وجل إذا أراد لواحد من الناس يعني لو يريد سوء بأحد العباد أكو واحد يحول بينه وبين سوء، من اللي يقدر يعصم الإنسان عن الله؟ هو هذا الإنسان مهما يكون أتفه ما يكون، يعني أتفه من ذبابة وحياتك الإنسان لولا العقل. الإنسان كبير بعقله، كبير بإيمانه، كبير بخلقه، أما إذا تجي لي من ناحية جسمه الإنسان فكيان ضعيف في منتهى الضعف. تصور أنت هذا، شوفه في لحظات النجاة تعليه وشوف هذا الإنسان مسكين، يعني يستدر العطف يكسر الخاطر وحياتك الإنسان يستدر العطف، لأن الإنسان على ضعفه ملاك الضعف. وتصور الشيء الوحيد بسيط، يعني أرجوك ذبابة إذا وقعت على خشمة ما تخليه يستقر، بعوضة ما ممكن تخليه ينام إلى الصباح. فإذا هو ضعيف من ناحية، قوي بإيمانه، قوي بعقله، قوي بعطائه الفكري، بس هذا هو. عدا ذلك هو ملاك الله، ملاك عقل. فليس له من الله من عاصم. إذا أراد الله لسوء شنو قيمة الإنسان؟ إذا أراد الله عز وجل أن يسيء إلى العبد لا تعتقد أن جميع أسباب القوة لو اجتمعت له. وش عنده أسباب قوة؟ أكو أكثر من فرعون؟ ها؟ الفراعنة الذين حكموا الدنيا، السلطات المطلقة اللي ملكها بعض الناس وقام يطع بنعله خدود الناس. وين هالخدود هاي؟ أين ذهبت؟ كل تلك الخدود أصبحت تدوسها الأرجل. ففي واقع الأمر لا عاصم للإنسان من الله إلا إرادة الله عز وجل. عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم. قطعا من الليل المظلمة، هاي شنو؟ هذه الحقيقة الإنسان إنما يرتكب المعاصي لجهله، وهي ترى نظرية ضخمة. شلون يعني؟ وإحنا عندنا بعض الناس بناء أن الإنسان عندما يرتكب المعصية يرتكبها بعناد، لا مو شيء. أأكد لك الجاهل غالبا أغلب المعاصي تصدر من الجهل. الإنسان لو عنده علم بضرر المعصية وعنده علم بقيمة الطاعة أأكد لك لا يقرب إلى المعصية إطلاقا. يعني تصور ذول اللي أطاعوا الله عز وجل غير اللي يعني مو العلم. لا تفهم من كلامي أن العلم يعني هذا اللي يدرسه الإنسان بمدرسة، لا. العلم أريده العلم اللي وظيفته يطيب البدن، علم الأخلاق وظيفته يطيب النفس، نبالي. فهذا لو يكون عند علم بضرر الذنب وعند علم بما يجلبه الذنب للإنسان بطريعة الحال ما يقدم على الذنب، لكن إذا أقدم على الذنب تأخذه الظلمة، ظلمة الشعور بالذنب، ظلمة الشعور بالبعد عن الله. أنت أعتقد مر عليك أبيات الشبلي، إن لم يكن مر عليك فلأذكر لك بعضها. الشبلي يقول كل بيت أنت ساكنه، كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. يقول لي يا رب البيت اللي أنت تسكنه، نعم ما بي ظلام، هذا ياهو البيت اللي يريد القلب. يعني مو الحديث النبوي أو الحديث القدسي، لا تسعني أرضي ولا سماواتي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. الواقع إذا القلب، إذا الله عز وجل سكن قلب الإنسان فذلك القلب لا تعتريه ظلمة ولا يحتاج إلى سراج. كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. الواقع هذا لما يحب به الشعور بالله، الشعور بالله يطرد الذنب، الشعور بفضاعة الذنب، نعم يطرد الذنب. إذا شعر بالإيمان أنار الإيمان قلبه، أصبح القلب لا يحتاج إلى سراج بعكس القلب المظلم. القلب المظلم هذا يبقى في ظلام من شدة الذنوب. ولذلك في عبر القرآن الكريم يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا نار، يقول ما المقصود بها النار المادية؟ لا، نار الشعور بالذنب. تشوف هذا الإنسان أحيانا إذا شعر بالذنب يعيش بنار. أقدم لك صورة واحدة، سعيد بن جبير فقيه، سعيد بن جبير رجل جليل، طلع لقتال الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث. لما فشلت الثورة لجموهم هذولا، من جملة من أمسك سعيد بن جبير جابوه، دخل على الحجاج، رفع الحجاج إليه رأسه، قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير. قال له أمي أعلم باسمي. قال شقيت وشقيت أمك. قال له أنت ليش تحكم علي بالشقاء؟ أنت ما تعلم الغيب حتى تحكم علي بالشقاء، مدري كان راح أكون شقي. أنت لا تعلم الغيب؟ قال بل أنا أعلم الغيب. قال له والله لو أعلم أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها. شك في الحجاج بعد يجاوب، قال له اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. قال له والله الإنسان ما يختار الموت، أنت اختار شلون تحب الله يقتلك، لأن ما تقتلني قتلة إلا ويقتلك الله بمثلها. قال كبوه وحول وجهه لغير القبلة. قال أينما تولي وجهه، قرأ سعيد بن جبير أينما تولي وجوهكم فثم وجه الله، ألقوه على وجهه فقرأ على الأرض بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
قال ضربوا عنقه، ضربوا عنقه من بعد قتل سعيد ابن جبير بفترة قليلة جدا. ها؟ إيش أصبح؟ شعر هذا بنار الذنب، شعر بالنار. يجي للطعام ما يقدر يأكل طعام، يجي للنوم ما يقدر ينام، يجي إلى دار إلى محل محل دوامه ما يقدر يقعد. أصبح الشعور بالذنب يكبسه، يعني أصبح يطارد ضمير الليل والنهار، يصيح مالي ولسعيد ابن جبير، مالي ولكلما أردت النوم أخذ بحلقي، مالي ولسعيد. أنا لك 15 يوم إلى أن لك استرق نعمة الله عليه. فالمسألة الواقع أولئك أصحاب النار هم فيها دائما. شعور الإنسان بالذنب يترك بنار، وبالعكس القلب الذي يحل الله عز وجل فيه يشرق ويضيء. ولذلك يقول هلال ابن نافع: لمحت الحسين بالمعركة. شو وقت؟ طبعا آخر ساعة من ساعات الحسين سلام الله عليه. يقول: لمحت شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: لك العتبى يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الضحايا هاي دار مدايري، إذا كانت عن غير سخط منك خذ حتى ترضى. يطيل النظر إلى الضحايا ويقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب غربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان الرضا يملأ قلبه، كان الشعور بالغبطة يملأ قلبه. طيب هذا الحسين شريكت بالكفاح أخت زينب بنفس الخط عينا وعلى نفس المستوى، كانت تتقبل كل مصيبة بالرضا، أي مصيبة تمر عليها فتقبلها بالرضا، تتقبلها بالتسليم لأمر الله عز وجل. صور ترى على كثرة ما كتب، إيش كثر كتبوا المؤرخين في واقعة الطف. ماكو مؤرخ موثوق قال أن زينب أخت الحسين خلال مسيرتها من طلعتها إلى من كربلاء إلى أن وصلت إلى الشام ما لمحوا عليها دمعة على خدها. ليش؟ لأن الحسين من ليلة العاشر مد لما نظر إلى دمعة في آماقها مد يده إلى منديله مسح دموعها وقال: تعزي بعزاء الله. قالها: كوني يعني أنت عند حسن الله، يعني كما عهدتك أنا ما انطلعت لسبب تافه، لا أمامك شبا ومسير وألم. وفعلا كانت عند حسن ظن الحسين، الطريق كله لم يبدو عليها انكسار، موقفها بالكوفة، موقفها بالشام، زين، مواقفها بالرجوع، نعم، يلعبها الدمع يلعب دوره عندما رجعت إلى المدينة، عندما آبت بالسبايا ورجعت إلى دار الحسين. الحقيقة اللي أرقها محراب الحسين، كانت إذا إجت إلى المحراب تشوف هذا المحراب كان معمور بالإيمان، معمور بالذكر، معمور بصوت الحسين إذا جن عليه الليل يردد القرآن. يمر عليها الليل وإذا بها تفقد ذلك الصوت، لكن الشخص اللي كان يملأ عليها آفاقها النفسية بالشعور بالغبطة وإذا بها لا تلمح للحسين شبحا، كانت تقعد بالليل، تقعد إذا جن عليها الليل تنتبه، تعود بها الذكرى إلى الحسين تختنق بعبرتها. يمر الليل واقضي الليل يا ابن امي على ذكراك، ويطر الفجر وعيوني يترى والهم القاك. شنو البصر يا ابن امي لا
لا ترجع ولا امساك.
وهنا موضع الالم، هذا هو موضع اللوعه هنا. تقول له لا انت راجع وانا انتظر عودتك، ولا انا اقدر على السلوان، ابقى الليل والنهار اندبك.
لا يرضي القلوب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الأيام.
هاي من أيام الأولى بالخصوص كانت اللوعة عليها شديدة، لأن أوعظت للجارية قالت لها لا تخلين وحدة تجيني إلى الدار، دعيني أجول أنا والمشبيات جولة، ما أريد امرأة أجنبية، لأني أغلب هنشان تأتي بقتلي أخي الحسين. بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق، قالت للجارية ويحك انظري من على الباب. خرجت الجارية ورجعت، قالت سيدتي إن على الباب أم البنين، سيدتي إن على الباب أم البنين.
قالت ويحك استحي لها، هي شريكتنا بالعزاء.
دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا، أجابت زينب وأخاه وأباسا، بكيت زينب وصاحت يا حزني يا حزني، ولن ام البنين بظل غمقني، تصيح بصوت يا حسين يا ابني بالامس كانوا معي.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.